يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه، أن جمعنا في حرمه وأنعم علينا بهذه النعم التي نسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا دائما وأبدا من فضله، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، خاصة هذه الأيام والليالي المباركة التي ينبغي علينا جميعا أن نجتهد فيها وأن نحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظاتها، لأنها أيام مباركة عظيمة وقد لا تعود إلينا مرة أخرى. ولهذا الحريص على الخير لنفسه دائما وأبدا يجتهد، خاصة في العشر الأواخر التي هي مضمار الاجتهاد الحقيقي في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في رمضان، ولكن إذا دخلت العشر الأواخر ضاعف من اجتهاده وجهده. وكما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، اجتهاد عظيم في طاعة ربه تبارك وتعالى. وهو من هو؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن رغم ذلك كان يجتهد ويقوم من الليل كما تقول أمنا عائشة حتى تفطرت قدماه. وكانت أمنا رضي الله تعالى عنها تشفق عليه، فكان فداه أبي وأمي يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاجتهاده بهذه الصفة من باب شكر الله جل وعلا على نعمه عليه، ونحن تأسيا به واقتداء به، وهو قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا أن نحرص الحرص الشديد ونجتهد بقدر ما يسر الله جل وعلا لنا بالاجتهاد في العبادة بكل أنواعها، من تلاوة للقرآن وقيام وصيام وصدقات. هذه الوظائف التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها في مثل هذه الأيام والليالي. قلت هذه في الحقيقة قصة آثر من آثار سلفنا، كان ذكرني بها أخي أحمد جزاه الله خيرا، وهذه القصة ربما سمعها مني قبل كم؟ 18 سنة، يعني من مدة طويلة كنت مررت عليها في كتاب أحكام القرآن لابن العربي. وفي يعني يشبه هذا الحال، يعني في درس من دروسي قطعت الدرس لأفيد إخواني بما استفدته، وذكرت لهم هذه القصة التي فيها أدب وفيها معرفة حقوق العلماء، معرفة الأدب الذي ينبغي مع العلماء. قلت خاصة في هذه الأيام التي أصبحنا نعاني فيها مما ابتلينا به من هؤلاء الذين تسلطوا على علمائنا بالطعن والثلب والانتقاص من غير حياء وبجرأة لا نظير لها، قلتها وأقولها وأعيدها وأكررها بجرأة والله ما رأيناها حتى من ألد خصومنا من المبتدعة المخالفين. ومرت علينا مع هؤلاء يعني مساجلات ومضايقات وأمور كثيرة، حتى ربما بعضهم حاول اغتيال بعض إخواننا، والله جل وعلا سلم وحفظهم بحفظه. ولكن مثل هذه الأمور ما مرت علينا يعني، وخاصة يعني الطعن في كبار العلماء مثل الحافظ الشيخ محمد بن هادي، ولا الشيخ شيخنا عالمنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا وحفظ الله الجميع، أو هذا الشيبة الشيخ الكبير الذي تشرفنا باستضافته في هذه الغرفة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أصحابها على كبر سنه وعلى وقاره وعلى تواضعه، ورأيتم هذا بأم أعينكم، ولم يسلم من الطعن والانتقاص، ولكن قد سمعتم نصيحته يعني الصبر، وذكر ما ذكره شيخنا ولم يسبق لهما أن اتفقا، ولكنه لما يكون المنهج الواحد ولما تكون الاستقامة على المنهج الواحد ولما يكون الرسوخ في العلم كذلك تتوافق الآراء حتى وإن تناءت وتباعدت الديار. قال الوقت كفيل بالعلاج، الوقت كفيل بالعلاج، نحن ما علينا إلا أن نصبر، ما علينا إلا أن نصبر، نصبر على ما نبتلى به، والله جل وعلا يمتحننا بالأمور كلها ليعلم صبرنا. صبر قليل كما قال أحد أئمة السلف مالك بن دينار عليه رحمة الله، صبر قليل وغنم طويل، تصبر صبر قليل، الدنيا هذه مهما طالت إذا انقلبت إلى ربك يوم القيامة، الله عز وجل يسأل خلقه، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا القليل إما أن يكون في طاعة وإما أن يكون في معصية وفي سخط الله جل وعلا، أيهما أفضل وأيهما أنفع لنا؟ أن نصبر ونحتسب حتى نلقى الله عز وجل، ودائما وأبدا يبقى لساننا يلهج بهذا، الله هو الموعد، لأن ثقتنا في الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى يصدقنا وعده إن كنا صادقين معه تبارك وتعالى، كما صبر أسلافنا، كما صبر الصحابة، كما صبر من كان قبلهم. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه أصحابه، ألسنا على الحق؟ فيقول بلى. ألسنا على الحق يا رسول الله؟ فيقول بلى. ألا تستنصر لنا ربنا تبارك وتعالى؟ فيقول اصبروا، أو يقول إنكم تستعجلون، إنه كان من كان قبلكم يخدش بالأمشاط من حديد ولا يرده ذلك عن دينه في شيء أبدا. فصبر قليل على طاعة الله عز وجل وعلى ما يجده المرء من هذا الأنواع الابتلاء، والله تبارك وتعالى يأجرنا على هذا كله يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لما قالها الله عز وجل في طاعة من طاعاته بغير حساب، ونحن نعلم أن هذه الحياة مبناها على أمور ثلاث، على صبر أو شكر أو توبة واستغفار. إذا ابتلي صبر المؤمن وفي هذا خير له، وإذا أنعم عليه شكر وهذا خير له، وإذا أذنب استغفر وهذا خير له كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. يعني شيء يحزن القلب لما تسمع السفيه السافل يتكلم في مثل أنا اليوم والله ما قصدت أن أقرأ هذا تماما، لكن اليوم أنا ما كنت أعلم أنه في تويتر كان واحد الخانة طلع لك أمور تغير كثير، وقعت عيني على كلام ذاك السفيه اللي قال عن شيخنا وعن عالم بلدنا أنه لا يصلح حتى لزريبة غنم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق، لأن مثل هذا أنا لا أقصد، لا أعتقد ولا أظن أنه يقصد الشيخ بعينه، إن لم يكن يقصد منهج الشيخ ودعوة الشيخ. هؤلاء مستحيل يكونوا عرفوا السلفية أو اشتموا السلفية، هؤلاء مدسوسين لا شك ولا ريب. يتجرى الإنسان مثل هذه الجرأة بمثل هذا الكلام البذيء الساقط، أو الثاني اللي يقول عن شيخنا يقول عنه المخذول، يقول عنه المخذول، يعني هذا بالتهمة أنه ينتصر لنفسه لما الشيخ قال ما تابوا في طعنهم في شخصي. فيها شيء، هذه فيها شيء يا سفلة. ها طيب، ها شبابنا جزاهم الله خير أنصار الحق وأنصار المشايخ طلعوا لهم كلام للشيخ ربيع، قال الشيخ ربيع نحن عمر ولا مرة نسيء الظن بأي عالم من علمائنا، وقول الشيخ ربيع من طعن فيا نعلم يقينا أنه من طعن فيه طعن فيه لمنهجه ولدعوته، هذا الذي نعتقده. ولهذا هؤلاء الأشرار يحاولون إلصاق بعض التهم ببعض دعاة السلفية ببعض إخواننا أو بنا نحن أننا نطعن في مثل هذا الشيخ. نعوذ بالله من الخذلان. نحن ولله الحمد والمنة تعلمنا وما زلنا في تعلم، وجالسنا علماء ربانيين ولله الحمد والمنة، لا نقول هذا افتخارا ولكن نقوله من باب التحدث بنعم الله، نقوله من باب بيان المفارقة بين من جالس العلماء الربانيين من مثل الشيخ بن باز ومن مثل الشيخ العثيمين والشيخ بن باز ومن مثل الشيخ الفوزان والشيخ العباد ومن مثل الشيخ ربيع وغيرهم من هؤلاء المشايخ الكبار الذين يربون قبل أن يعلموا وأثارهم تشهد عليهم، وهم في هذا تبع لسلفهم. السلف كانوا، يقول ابن وهب عليه رحمة الله، ما تعلمنا عن مالك من أدبه وسمته أكثر مما تعلمنا من أخذنا عليه من علمه. تأدبوا قبل أن يتعلموا. هؤلاء مع الأسف الشديد لا هم تأدبوا ولا هم تعلموا، تعلموا بالقدر الذي يباهون به العلماء ويجارون به، يمارون به العلماء ويجارون به السفهاء، نعم، ليشار إليهم بالبنان، نعم، ليصرفوا وجوه الناس إليهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وأصبحوا يصرحون بهذا، أصبحوا يصرحون بهذا. سأل الله عز وجل العفو والعافية، يجيرنا مما ابتلى به هؤلاء. ولهذا يا إخوان دائما وأبدا نحمد الله على هذه النعمة، نحمد الله أننا في هذا الطرف ولسنا في الطرف الآخر. هذا من فضل الله عليه، والله الذي لا إله غيره. ونحمده جل وعلا أنه أذهب عنا هؤلاء الأشرار، وبقاؤهم معنا بقاء لشر. نسأل الله العفو والعافية. نحن لا نشمت في أحد، ونسأل الله عز وجل الهداية والصلاح والإصلاح لكل أحد. نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. نسأل الله عز وجل أن يصلحهم قبل أن يقفوا بين يديه، لأن الإنسان يقف بين يدي ربه جل وعلا بمثل هذه البوائق، بالكذب والدجل والافتراء والظلم والعدوان والجور. ما هوش على أي إنسان، على أكابر الناس وعلى أفاضل العلماء، على أفاضل العلماء. العلماء نحن نحسن الظن به ونعتقد أنهم الأولياء، كما قال الإمام الشافعي، هذا ما ليس من عند أنفسنا، كما قال الإمام الشافعي، احنا نقول فيهم الحق ونقول فيهم بالحق تبعا لسلفنا، لا نغالي في أحد أبدا. احنا ما ناش مثل هؤلاء الجهلة العروة الوثقى الشيخ ربيع، هذا الجهل العظيم الذي ما قال به أحد من أهل السنة، من أقول من أهل السنة، لأن الصوفية قالوا مثله والرافضة قالوا مثله، الشيعة يفسرون العروة الوثقى بعلي رضي الله عنه، والصوفية يفسرون العروة الوثقى بمشايخهم وأخطابهم وأربابهم الذين يعبدون من دون الله. أما أهل السنة يفسرون العروة الوثقى بالإسلام، بالسنة، بالكتاب والسنة، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ارجعوا إلى كتب التفسير، إلى كتب السلف. دائما وأبدا احنا الحكم بيننا وبين كل من يخالفنا ما كان عليه السلف. في الحق هذا ديننا وهذا منهجنا، احنا ديننا الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، لا بد من هذا القيد، على فهم سلف هذه الأمة. فنسأل الله عز وجل ووجهها نصيحة تصل أو لا تصل، نحن نتقرب بالنصح لإخواننا جميعا، ونتقرب بالصدق في نصحنا لغيرنا، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى. نحن ننصح ونقبل النصح من إخوان، نقبل النصح من الصادق لا من الغاش، الغاش الذي يلصق بك التهمة رغما عنك. تطعن في فلان، أنا إذا طعنت في فلان نطعن فيه ولا أخشى في الله لومة لائم. قالوا راك تطعن في الشيخ ربيع، قلنا والله ما طعننا في الشيخ ربيع، وأنا لا أقول هذا تزلفا للشيخ ربيع، أقوله اعتقادا. أنا أخاف أن أقف يوم القيامة والله عز وجل يؤاخذني أو يسألني على أني طعنت في عالم من علماء أهل السنة، أبدا، هذا اعتقاد. لكن إذا طعنت في من أعتقد أنه يستحق الطعن أطعن فيه، وين المشكلة؟ كلموني واحد المتعالمين مره من فرنسا، قالوا تراجعت الشيخ ربيع وتراجعت في قضيه الشيخ عبيد، والبخاري ليش ما تراجعت؟ وش انت راجع في البخاري؟ قال البخاري يتكلموا على الصحابي. قلت هو كبيرهم، وش اتراجع انا؟ يعني يصبح صغيرهم؟ قل هو صغيرهم، ولا هو بريء منهم وهم براء منه؟ يا سبحان الله العظيم، هذا انا اعتقده. إذا كنت أخطأت فيه أنا مسؤول عن خطأي أمام ربي، ولكن الآن لا أعتقد أني مخطئ في هذا، لأنه تجرأ جرأة لا يرضى بها لا الله عز وجل ولا الصالحون من عباد الله. هذا الذي يتهم مثل الشيخ محمد بن هادي حفظه الله جل وعلا يتهمه بأنه يماشي المردان، نعوذ بالله. هذه تهمة، قذف في عالم من علماء هذه الأمة وفاضل من أفاضلها، ولا يصف أحد إخواننا بأنه خسيس. من أحق بها؟ من أحق بهذه الخسة إن لم يكن هذا الذي يسعى في الفتن بمثل هذه الصورة، عوض أنه يسعى للخير والصلح والإصلاح ويتجرأ على أمثال هؤلاء، ثم يأتي ليمدح ويزكي أراذل الناس، قال فلان ما أدري وش. المهم المهم احنا أنا اخترت أن تسمعوا هذه القصة اللي كان أخونا أحمد سمعها قديما وسجلها في هاتفه، جزاه الله خير. تفضل.
قال الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، قال أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه أفرجوا له عن كلامه، فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي، فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي، وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه قلي بجل النار. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب عنه فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. قال ابن العربي فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. انتهى كلامه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. على كل حال هذه القصة يذكرها ابن العربي عن بدقرة بالفقرة.
قال رحمه الله أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلسه في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى.
هذا الشيخ في مجلس من مجالس أهل العلم، وصاحب القصة عابر سبيل مر بالفسطاط ودخل مسجدها، إذ بأبي الفضل الجوهري جالس في مجلسه. وهذا أيام السلف كانت المساجد عامرة بمجالس العلم والذكر، كان طلبة العلم هذه المجالس هي بغيتهم وهي قبلتهم، كما هو الحال ولله الحمد والمنة في هذه الأيام وفي شبابنا. مجالس العلم بغيتهم وقبلتهم، يقصدونها ويحضرون مجالس أصحابها لا لشيء إلا تعظيما للعلم، تعظيما للعلم ومعرفة لقدره ومنزلته. هذا العلم الذي أمرنا به شرعا، أمرنا الله عز وجل به، وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه حثا شديدا أن نحرص عليه، نحرص على طلبه، وأن نعرف قدر أهله، لأن العلم لا يناله من حرم بركته، وبركة العلم في أكابر أهله، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم. وهذه قاعدة يمشي عليها السلف، أنهم في هذا الباب يكبرون، يعني يبدأون بالأكبر ويقدمون الأكبر ويقبلون على الأكبر قبل غيره. وهذه أنا دائما وأبدا، وكنت قلتها مرات كثيرة، وفي مثل هذا المكان الذي وفقنا الله عز وجل لأن نقضي فيه هذه الأيام والليالي المباركة، كان أكابر العلماء يدرسون في المسجد الحرام، في أشرف مسجد من مساجد الدنيا كلها، هذا الحرم الذي رفع الله جل وعلا قدره ومنزلته وجعله المساجد كلها هي خير البقاع، وخير خير البقاع هو أفضل المساجد كلها، وهو المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذا المسجد الذي جلس فيه أئمة الهدى من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جلس فيه مثل عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس، جلس فيه من التابعين كبارهم مثل مجاهد وغيره، جلس فيه من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين مثل الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وقبلهم الشيخ ابن براهيم والشيخ الأمين الشنقيطي، هؤلاء الكبار. وكانت مجالسهم مجالس حافلة يحضرها الطلبة، من الأمور التي عايشناها مع بعض، ما أدري وش نقول، يعني الغير موفقين ولا الغير مسددين في هذا الباب، أنهم يتركون مجالس هؤلاء الأكابر ويبحثون عن غيرها. أيام كان مجلس الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وحتى الشيخ الغديان وحتى الشيخ الحيدان، سأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، والشيخ الفوزان، أحيانا كانوا يجتمع هؤلاء كلهم في الحرم، يجتمعوا كلهم في الحرم، وتلقى شبابنا يجري من فندق لفندق، وين هو علي حسن عنده في التوحيد، بالآخر يقول له الحويني عنده في ال واسمه أنا في ال ما أدري في فندق الحراش، وهكذا. يا سبحان الله، والله الذي لا إله غيره. ونمسكوا الشباب، يا إخواننا وش بيكم يا إخواننا، وكأن مجالس الأئمة، تتركوا مجالس الأئمة لمجالس هؤلاء؟ والله كانوا يتركونها. ولذا نقول لنا هذا غير موفق، الذي هذا حاله هذا غير موفق. والله لو يعني ندير عملية مراجعة ونبدأ ونشوف هؤلاء لرأينا أن رؤوس الفتنة الآن هم من أمثال هؤلاء الغير موفقين. تترك هذه المجالس، الشيخ العثيمين كانت لا تتوقف مجالسه في الحرم بعد الفجر وبعد التراويح وبعد العصر رحمة الله عليه، والله ما توقفت مجالسه حتى وهو على فراش المرض. أظن أنكم تعلمون وتذكرون أن آخر رمضان صامه أو عاشه الإمام، لأنه ما أظن كان صائما، كان في المسجد الحرام، وضع له في مكان على سريره، الناس تسمعه ولا ترى، على سريره، على سرير المرض، وهو يدرس عليه رحمة الله، وهو يدرس وما توقف عن التدريس. ثم لما اشتد به المرض أخذ إلى مستشفى جدة، ومنها انتقل إلى رحمة ربي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أئمة يا إخوان. الشيخ بن باز كانت مجالسه في الحرم. الشاهد أن هذا الحال الذي نحن عليه، والذي نسأل الله عز وجل أن نبقى عليه وأن نحرص عليه، نحرص على علمائنا وعلى أكابرنا ونعرف لهم قدرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا أن البركة في هؤلاء بركة، ما قال الحق محصور في هؤلاء حتى نكونوا على ضلال هؤلاء الضالين المضلين. قال لك رانا مع الأكابر. شكون الأكابر؟ شيخ ربيع، الشيخ عبيد، ما في غيرهم، ما كانش أكبر منهم، كاين أكبر منهم وكاين غيرهم، نديرهم كلهم في مستوى واحد ودرجة واحدة، والحقيقة على خلاف هذا، نقولها ونعيدها ولا نخشى في الله لومة لائم. طيب ألا نحصر؟ لماذا نضيق ونحجر على ما وسع الله عز وجل؟ أليس هذا بخس لحق الغير؟ كيف نهمل أولئك؟ لا، كاين أحد السفهاء يناقشني في هذه المسألة، قلت له يا أخي الشيخ، عندنا الشيخ الفوزان من كبار العلماء. طيب الشيخ رابعي نعتقد أنه من كبار العلماء، ولكن إذا اختلف العالم مع العالم الحجة في ماذا؟ الحجة في ماذا يا عباد الله؟ وش هو دليل سلفيتكم؟ دليل سلفية هذه الأسماء، الله عز وجل ما تعبدنا بها، دليل سلفيتنا الدليل، الدليل وش عنده هذا وش عنده هذا؟ كل يدلي بدليله ويأتي بحجته، ونحن والله ما تعبدنا الله لا بزيد ولا بعمر، والله ما تعبدنا لا بأبي بكر الصديق ولا بعمر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن هؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه أول كلمة مدوية علم من خلالها الأمة، ويبقى هذا التعليم إلى أن تقوم الساعة. لما فقدت الأمة أعز محبوب، لما فقدنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد كالأسد ولم يكلم أحد، دخل إلى حجرة ابنته وكشف عن وجهه
وقبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج للناس، والناس فيهم الأكابر والأفاضل كبار الصحابة، فيهم عمر يقول في المسجد وبملء فيه: من يقول محمدا مات أضرب عنقه. فيهم عثمان رضي الله تعالى عنه الذي ما استطاع لا أن يتكلم ولا أن يتحرك. ما هي سهلة، ما هي سهلة مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج من حجرة ابنته إلى منبر نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وقال تلك الكلمة: قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله لا ولن نعبد إلا الله، والله جل وعلا ما تعبدنا بأحد، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أحب الخلق إلى قلوبنا، أحب إلينا من أنفسنا، الذي نفديه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا هو المنهج، هذا هو التعليم. واجتمعت بعد ذلك كلمة الصحابة: الذي كان يصول ويجول ويقول سكت، والذي ما عرف ماذا يفعل سكن واطمأن، وهكذا وهكذا. هؤلاء العلماء إذا اختلفوا عادي جدا، واختلف من قبلهم وسيختلف من بعدهم، أنا انظر في الحجة والدليل. اختلفوا في الأحكام، الأحكام كلها بأدلتها بقواعدها، اختلفوا في الرجال، الرجال بالقواعد التي وضعها العلماء، وضعها أسلافنا، أئمة، أساطين أئمة الحديث، قواعد لا تتغير ولا تتبدل. إذا اختلف هذا الأصل في الرجل، من كان معدلا يبقى الأصل فيه التعديل، ولا يقبل فيه جرح إلا إذا كان مفسرا. كين أئمة سبحان الله، الشيخ محمد بازمون حفظه الله وفقه الله عز وجل لكل خير، قال في الشيخ محمد بن هادي، الشيخ محمد بن هادي قال: هذا كان ثقة ثقة، من ثقة ثقة ينزل إلى ساقط، لا يعقل بحال من الحال. ثقة ثقة بلك يهبط شوية يولي ثقة، يزيد يهبط شوية بلك يولي لا بأس به. سبحان الله، لا يعقل هذا، من غير دليل ولا حجة ولا بران. وش هو الدليل على هذا؟ قلنا في هذه سؤال الشيخ الفوزان، قال الشيخ محمد بن هادي ثقة، يستفاد منه يستفاد منه، يجلس له يجلس له، عادي جدا. واللي قال لا يجالس، وأن من جالسه خرج عن السنة، أو من جالسه حاد الله ورسوله، هذا نعتقد أن قوله خطأ فيها شيء. هذه أننا نقول الشيخ ربيع أخطأ في هذه، ما فيها شيء، واللي يقول فيها شيء هذا ظالم مظلم. أنك لا تخطئ بشرا بعد رسول الله، نخطئه ونحفظ له كرامته، ونعتقد أنه عالم جليل ينبغي إجلاله واحترامه، وهذا الذي نعتقده في سائر أئمتنا وعلمائنا. قلنا خطأ في هذا، والذي لا يعتقد، لهذا الناس، أنا تكلمت مع المفتونين بمثل هذه الشبه، والله لا يستطيعون الجواب، لا يستطيعون الجواب، لأنه هكذا ترباوا على هذا الخوف، ترباوا على التقليد. خلاص مقلد يبقى مقلد، هيا قل لي ياك، سرب هذاك الخائن مكالمة بيني وبينه، هذاك أبو بقرة هذا سرب هو سربها، مكالمة عليه، ما أدري إذا كان لا يفقهون ولا هو ظن أنه خلاص ضربني قضى علي بهذه المكالمة. أنا يا عبد الله عادي، أنا نقولها لك ليك ونقولها لغيرك، نروح للشيخ ربيع ونقولها له عادي جدا. إحنا في يوم من الأيام قلنا للشيخ ربيع في قضية فارع العربي، يا شيخ هذا الرجل أفسد فسادا عظيما وأحدث في بلدنا فتنة ينبغي أن تتدارك، ومثلك من يستطيع دفعه. قلنا للشيخ ربيع، وش حبس علينا، والشيخ ربيع حينها يحسن الظن به قال لا ولا، وشيخ فالح على كذا كذا. بعد سنتين رجع الشيخ ربيع عن قوله وأصبح يحذر منه ويطعن فيه، ويستحق هذا على كل حال، لأننا ندور مع الحق وندور مع الدليل. هذا هو الأمر. الدليل، وش الدليل؟ الشيخ محمد منحرف، معليش ما دليل انحرافه؟ الشيخ محمد تعلمون لماذا قامت عليه الدنيا كلها؟ تكلم في أناس بلا دليل. الذي يتهمه أنه تكلم في أناس بلا دليل، وهذا الناس معروفين، معروفين بشرهم عند العلماء جميعا ممن هم على الجادة، عند أهل اليمن وعند أهل مصر وعند أهل، وكل واحد منهم اكتوى بنار أحدهم. ياك سمعت المزمل الفقيري وفقه الله مع هذا كله، الشيخ يقول له قعد تعشي، يقول له قوم، يقول له قعد، يقول له قوم. يا سبحان الله، شد البلاء هذا اللي أصيب به، أصيبت به الدعوة السلفية وابتلي به غيره، هذا من السودان، ابتلي غيره من اليمن، ابتلي غيره من الجزائر، ابتلي غيره من المغرب، شباب البيضاويين هذوك اللي دخلوا على الشيخ، طلبة علم بحق ما هم مقلدة، تكلموا بالأدب وتكلموا بالحجة والدليل والبرهان مع الشيخ، والله عز وجل نفع بهم الكثير من إخوانهم. الشاهد أن هذه من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها مع علمائنا، ولا بد لنا أن نفرق بين الأدب وبين الغلو. الأدب لا يستلزم الغلو في العالم، الغلو إلى درجة التقديس، الغلو إلى درجة الاعتقاد أن العالم لا يخطئ، هذا ضلال يا إخوان، هذا ضلال. وإحنا أصبحنا نلمس بوادر هذا التضليل من قبل هؤلاء المفتونين، حتى أصبح القائل ممن يدعي السلفية يتنكر وينكر أصولها وقواعدها. كلكم سمع هذاك المفتون بنفسه لما قال، يرد علي الذي يقول ويدندن حول أن العالم يصيب ويخطئ، هذا صاحب هوى. يا سبحان الله، يعني اللي يقول العالم يصيب ويخطئ صاحب هوى، صاحب الحق ما من هو؟ من هو صاحب الحق؟ اللي يقول العالم لا يخطئ ولا اللي يقول العالم لا يصيب؟ هذه الناس حبوا يرجعوا الناس مجانين، صلى الله عليه وسلم، مثل المجانين اللي عندنا احنا. مؤاخذات على شيخنا الشيخ فركوس، قال نحن لسنا عبيدا لعبيد، هذه من المؤاخذات. يعني يا شيخ تب إلى الله من هذا، هاي وتاب الشيخ، وش يقول الشيخ؟ وش يقول التائب؟ يقول ودي غلط، أنا عبد لعبيد. لا إله إلا الله. يا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، سأل الله عز وجل عفو العافية. شاهد أن هذا الطالب مر على هذا المسجد الذي فيه هذا المجلس فجلس مع باقي الجلوس، وكما بشر النبي عليه الصلاة والسلام من وجد مجلسا من مجالس الذكر وجلس فيه، عن حديث النفر الثلاث، الأول دنا ولا اقترب جلس في المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الأول؟ أقبل ولا آوى؟ آوى آوى فآوى الله إليه. أما الثاني استحيا، استحيا الله منه، فضل سبحان الله حتى الذي يستحي. والثالث أعرض، أعرض الله عنه. مجلس علم، حتى الإنسان إذا ما كانش عنده، لم تكن له نية في حضور المجلس، قالوا فيهم فلان إنما جاء لحاجته، صح ولا؟ جاء في الحديث قال هم هم القول لا يشقى بهم جليسهم، حتى اللي يجلس لم تكن هذه نيته وقصده، أو كما هشام بلك ما جاش قاع المجلس، جاء غير باش يورينا هذوك الكتابات و... وش قال؟ ها شفت كيفاش؟ هاو جا باش يوزع الكتابات مسكين، هاو جلس معنا في هذيك الشوكة هذيك، إن شاء الله ربي يأجره على ما عليش، خلي هذه خلاص خليها واصل واصل، اسمحوا لي طولت عليكم شوية.
كان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى.
قال الراوي أن أول ما سمع، يعني هذا يدل أنه ما جلس الدرس من بدايته، أجلس سمع الشيخ هذا أبو الفضل الجوهري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر. هذا قد يكون درس في السيرة، وقد يكون درس في الفقه، قد يكون درس في الحديث كذلك، وقد يكون درس في التفسير، لأن ابن العربي ذكره في درس من دروس التفسير من سورة البقرة في آيات الظهر. قال هذه الكلمات الثلاث، ومضى في درسه، ومضى في درسه الإله في المجادلة الظهر، أحسنت. المهم ذكره في الإله، ابن العربي ذكره في الإله. آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق على كل واحد. هذا الطالب هوش من باب جاء يصحح أو يخطئ، هذا جاء وقف على شيء نبه عليه. النبي طلق، طلق النبي عليه الصلاة والسلام المرأة اللي قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عثت بملاذ الحقي بأهلك، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم من أول ليلة. وقال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. الرجل يغضب على المرأة تاعه، لا يجوز له أن يفارقها أو أن يهجرها أكثر من أربعة أشهر، إذا جاوز الأربعة أشهر العلماء يقولوا بانت منه. أما الظهار يقول لزوجته أنت كظهر أمي كما قال ذلك الصحابي، والظهار هذا يدل على ذكائه هذا الرجل، لأن الظهار في حد ذاته الله عز وجل قال فيه إنه منكر، يا عادل منكر من القول وزورا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا، هذا بذكائه، وهذه الحقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع واحدة من نسائه البتة. طيب واصل.
قال: فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة فجلس معنا.
هذا الآن تبدأ جملة من الآداب. هذا الطالب سمع من شيخه من هذا الشيخ سمع كلاما علم بل أيقن أنه لا دليل عليه أنه خطأ. هذا فيه دليل على أن العالم قد يخطئ، صح ولا لا؟ قد يخطئ يعني سهوا منه، قد يخطئ جهلا منه. العالم وإن كان عالما ولكن قد يجهل أشياء، صح ولا لا؟ هذه نقولها في الصحابة. صحابة قد تمر عليهم مسائل لا يكون عندهم فيها علم. عمر وما أدراك ما عمر، ما علم حكم من أحكام الاستئذان لما جاءه أبو موسى واستأذن عليه، استأذن بعد الثالثة مشى، خرج عمر لم يجده، فلما لقيه قال استأذنت ثلاث مرات، هكذا سمعته من رسول الله. قال له تأتيني بشاهد على ما تقول، تأتيني بشاهد على ما تقول، وإلا عند عمر وعلى شوي. أبو موسى راح إلى مجلس من مجالس الأنصار وقص عليهم قصته. قالوا له والله لا نرسل معك إلا أصغرنا، فأرسلوا معه أبو سعيد الخدري، أظن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ليشهد معه. عمر رضي الله عنه ما أنكر وما ظلم، إنما طلب شاهد مؤيد لدليل أبي موسى رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. لكن لما جاءه الدليل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وإن كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه ولا في وقتها كان أعلم الصحابة، ولكن العالم قد تفوته أشياء، العالم قد تفوته أشياء. وعندنا مثل في هذا الباب يضرب: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هكذا هذا طالب عابر سبيل مار، وهذا إمام القوم وعالم الدشرة. هذا قال ريحانة الحومة، قد يكون ريحانة البلد، قد يكون ريحانة العراق كلها في زمانه. طيب
قال فجلس قال حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك.
هنا فوائد: الأولى أن من حرص الطلبة في تلك الأيام وحتى في أيامنا مرافقة الشيخ إذا خرج من درسه، مرافقة الشيخ للاستفادة منه. بهذه المناسبة أذكر لكم يعني ميزة تميز بها الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة. كان له في طريقه منهج، أقول هذا منهج في طريقه، يخرج من جامعه اللي كان في عنيزة إلى بيته، والمكان بعيد بعيد. رأيت هذا أبو عمر؟ ما رأيت بين بيت الشيخ بعيد بعيد؟ لا لا بعيد، مشي شوية. احنا لو احنا نروح بالسيارة وكان يمشي، يروح ماشيا، وأحيانا يمشي حافيا. استنانا بنبيه عليه الصلاة والسلام، والله حافيا بأم أعيننا. عنده في الطريق عنده هذاك اللي كان يجمع تفريغ، نسيت اسمه هذاك المصري، عبد المقصود ولا ما أدري، عنده نصيب يقرأ عليه من تفريغاته. الشيخ ما لقى له وقت إلا في الطريق، يقول له في الطريق لما نكون رايح المسجد أقرأ عليه، عنده عدد من الصفحات يقرأ عليه 10-14، يقرأ والشيخ يمشي وافق يصحح. عنده لما يوصل قبل القراءة عنده واحد المكان أسئلة، يمشي وعاه من معه في الطريق ولا يأذن لأكثر من 3 أسئلة لكل سائل. تمشي معه الشيخ طف طف، سؤال الأول الثاني الثالث، تلحق الثالث يقول له هيا أهرب هين صارف، يقول له صارف 3، وبعد يجي هذا يقرأ عليه. شاهد يعني نصور لكم حال الحرص على الاستفادة من العالم حتى في هذه الأوقات، هذا من جهة، وتواضع أهل العلم هذا من جهة أخرى. والله بأم أعيننا مرات نمشي مع الشيخ وهو في الطريق نشوف، لاحظوا احنا سيرتو احنا خاصة احنا الجزائريين عندنا شدة الملاحظة، تشوف بعض الناس ويكونوا جايين يعني ربما راح يتلاقوا مع الشيخ في الطريق يبقوا حابسين، شغل فروج والله العظيم، حابسين حتى يمر موكب الشيخ. يعني إذا هذيك في الحقيقة مدينة بالشيخ، والله مدينة بالشيخ، حية بالشيخ، مضيئة بالشيخ، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكان هذا في طريق عودته تاني، عنده برنامج في السير، ويجي في الغالب راكبا، أحيانا يجيب بعض الأصهار تاعه ويجيبه في السيارة، ولكن في الغالب يأتي ماشيا. نفس هذه القصة، هذا الشيخ معه طلبته الذين يعرفهم، وهذا الغريب معهم. وصل الشيخ البيت تبين حاله أنه غريب لا يعرفه أحد، كما جاء في حديث جبريل لا يعرفه منا أحد، ولا ترى عليه أثر السفر، أو لا يرى عليه أثر السفر. هذا دليل باللي أمر ما هوش عادي هذا، لأنه إما إذا لم يعرفه منا أحد هذا غريب، وإذا كان غريب ترى عليه أثر السفر، هذا لا هذه ولا تلك، هذا شيء نزل من السماء. احنا نقولها كمثل، واش هذا هبط من السماء؟ هو صح نزل من السماء، جبريل عليه السلام، جبريل عليه. فلما لاحظوا هذه الغربة يعني الناس قدموه، وش قال الشيخ؟
قال أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه.
سبحان الله، عرف أنه عنده حاجة، شيء خاص، شيء خاص، ما تركه هو يقول له يا شيخ كما يديروا تاعنا، يا شيخ عندي كلام خاص. أحيانا تكون مع 10 ولا 15 شاب، يجي واحد يقول لك عندي كلام خاص، عندي كلام خاص، حاوز هذا ونقول له ونتكلم معك الكلام الخاص، انت اصبر عندك كلام خاص، اصبر عندك كلام خاص تفضل.
قال فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك.
ما هذه متبركا بك ينبغي. المهم قال تبركا بك، نحن نعتقد أنه التبرك لا يكون بالأعيان مهما كانوا ومهما كانت درجتهم، تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم في حياته، أما بعد موته تبرك بالعلم، تبرك بما دل الدليل على أنه بركة أو فيه بركة. فكلامه هذا يحمل على أن المقصود به بركة العلم، حتى نوجهه حتى نوجه هذا الكلام توجيها سنيا صحيحا. المقصود به بركة العلم، يعني رأيت مجلس علم جلست لبركة المجلس، ولعل يعني هذا قصدهم. نعم.
قال سمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم.
الأدب، الأدب أنه بدأه بالموافقة ولم يبدأه مباشرة بالتخطئة. قال يا شيخ راك هرتها، بداه يعني قال له بدأه بالموافقة فيما قال رحمة الله عليهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى، وأنا لا أذكر الآن موطن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لعله في
حديث عمر صحيح مسلم أن من نسائه شهر.
جزاك الله خير، وهذا الذي يقصده، آل من نسائه شهرا، لأنه ما يجوش يكون أكثر من 4 أشهر. وطلق، ذكرنا القصة. أما الظهر قالوا هذا لا ولن يكون، ما كان، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة كلها، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تركوا شيئا من سيرته وسنته إلا وبينوا، إلا وحفظوه وبينوه وبلغوه لمن بعدهم، ما ظهر ولا ينبغي لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظاهر. والعلة من ذلك أن الظهار قال الله عز وجل، قال الله جل وعلا فيه إنه كان منكرا من القول وزورا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب.
ضمه إلى نفسه يعني احتضنه فرحا به. العلماء يفرحون بمن يهديهم خطأ من أخطائهم، إن هذا في هذا نعمة عظيمة، أنت تلقى الله عز وجل وقد تراجعت عن خطأ من أخطائك، وقد تبت إلى الله جل وعلا فيما قد وقعت فيه في الدنيا هذه. أيهما أفضل، أن تلقى الله عز وجل وتؤاخذ على مثل هذا، أو أن تلقى الله جل وعلا وقد رجعت عنه وتبت منه ويكتب لك بتوبتك الأجر والثواب؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فضل من الله جل وعلا ونعمه. فهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الشيخ المبارك فرحا بنصيحة هذا الطالب، وهي نصيحة، ضمه إليه، احتضنه، ليس هذا فحسب، بل قبل على رأسه. والتقبيل على الرأس لا يكون إلا العلماء، العلماء والوالدين، هذا هو. ماشي رجل طباخ تروح تطبخ تقبله على رأسه، إهانة للعلم وأهله. طالبة، طالبة علم في الجامعة زميرة، يقبل على 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 إنسان عنده لا هو لا في العير ولا في النافع. يا سبحان الله العظيم، فكرونا باسمه ببعض المواكب الملوك، يخبرونا، أنا يخبرني الوالد تاعي رحمه الله جل وعلا، يقول لي هذه شفتها زار المغرب، قلت لك بلي الوالد تاعي زار المغرب، زار المغرب قال لي شتم البغلة تاع الملك يسجدوا لها، بغلة تاع الملك جي مرة يسجدوا لها، يعني السجود مجرد طعطعة الرأس، علاه؟ لأجل النسبة، هي بغلة على كل حال، صح هما يظنوا باللي بغلة الملك متميزة. وكذلك لما يكون واحد يعني واحد عامي تتقبل على رأسه، عمي محمد نقبل على رأسه من باب مقام الوالد انتاعي، واحد من الطرف تقبل له على وين وش المناسبة ها وش المناسبة؟ قال لي أنه وليد فلان. سبحان الله العظيم، خاصة إذا أصدر هذا ممن ينتسب إلى العلم، طالب علم، سأل الله العفو والعافية.
وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا.
مباشرة مباشرة قال أنا تائب من ذلك، ما عندهمش في هذه الأمور. هذا أثر الإخلاص لله عز وجل في الأعمال، وهذا أثر الصدق مع الله. صادق مع الله ما يخافش أنه يخطئ، الصادق مع الله ما يخافش إذا رجع عن خطأه أو تاب من ذنبه. العكس، صادق مع الله يعتقد أن الله عز وجل بهذا يرفعه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، وهذا من التواضع لله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أصحابه وحذرهم من الكبر، وأن المتكبر أو الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وش قال الصحابي؟ يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسن، ظنوا أنه الكبر متعلق بهذا. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، يعني أن ترد الحق ولا تقبله. يجي يقول لك أخطأت، تقول لا لا ما أخطأت. يا عبد الله اتق الله، أخطأت بدليل كذا وكذا. لا لا، يأبى الرجوع عن خطأه، يأبى الرجوع عن خطأه ويصر على هذا الخطأ، صلى الله العفو والعافية. هذا متكبر، لا يرجع إلى الحق ولا يخضع للحق. أو غمط الناس، غمط الناس احتقارهم، يحتقر غيرهم، يحتقر غيرهم، صلى الله عز وجل عفو العافية.
قال ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا.
كانوا في أيامهم كان ما عندهمش هذا منبر وكرسي، ولا كان المنبر يستعملونه ككرسي للتدريس، ويستعملونه منبر لخطب الجمعة والأعياد عادي يعني. إيه؟
قال فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي.
سبحان الله، تصوروا أنتم واحد في مجلس من مجالسه العامرة مثلا الشيخ فركوس في مجلسه مثلا، وجاء هشام من اسمها هذه المقاوس، وجاء الأخ لاسم القل، وجاء الأخ عادل من سطيف، ها ويسمعوا الشيخ يقول لهم افسحوا للشيخ تاعي يدخل، افسحوا للشيخ تاعو يدخل. هذا الشيخ عنده شيخ، لا شك انه الاعناق كلها تشرئب الى رؤيه هذا الشيخ. شيخ الشيخ تاعنا شكون هو؟ ها عليكم السلام، تفضل. هذا هو، عليكم السلام، تفضل. اهلا اهلا وسهلا، اهلا. هذا اخوك؟ ها لا ما سمعت. فاميليا. ما شاء الله، يشبه بالك والله عم بالي اخوك. فضلوا الجزء ما الله غالب. هذا وش عندنا؟ ريح ريح ادنا افسحوا. قريب قلت لكم افسحوا لمعلمي. هذا من قدام عندنا في الحي قديما، كنت سألتك تملون وقت تشوف.
قال فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار
لترى شيخ الشيخ، لترى شيخ الشيخ.
قال وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه.
وها هنا فائدة يذكرها بعض أهل العلم في التراجم في 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 نسبة الشيخ، و يذكر من الفوائد في ترجمة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه ذكر في عداد مشايخه من أقرأه سورة الفاتحة، عده من شيوخه من أقرأه سورة الفاتحة، وهذا عده من شيوخه، احنا نقول عده من شيوخه تجوزا لأنه نبهه في مسألة ولا نقول علمه مسألة من باب حسن الظن بأبي الفضل الجوهري، نبهه في مسألة فعده معلم له، قال لهم أنا معلمكم لمن يحضر مجلسه وهذا معلمي. واصل.
قال: وتعرفني يا أبا بكر يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل النار، وقال: قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع خاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا.
هذا من شدة حيائه، وهكذا كانت صفة طلبة العلم، حي مثل هذا يا إخوان يتجرأ على مثل هذا الشيخ أو على غيره ممن عرفت مشيخته وعرف بعلمه، ها شتان بين أولئك وبين هؤلاء ممن ابتليت بهم الأمة، حياء في المجلس استحيا أن يظهر أمام الناس لما قدمه هذا الشيخ وعرف به بهذا التعريف الذي يحمل في طياته تواضعا ويحمل عرفانا بالجميل ويحمل أدبا، يعني أدب الكبير مع الصغير في أيامهم، أدب الكبير مع الصغير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن نرحم الصغار وأن نجل الكبار، وقال فداه أبي وأمي، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الحمد لله الذين نتبرأ منهم تبرأ منهم نبينا، الحمد لله، ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، هذا والله ليس منا، هذا اللي يقول عن عالمنا وشيخنا لا يصلح، حتى في زريبة غنم قبحه الله عز وجل، أو اللي يقول أو الذي يصفه بأنه مخذول خذله الله زيادة على ما عليه من الخذلان وله من الله جل وعلا ما يستحق. شتان بين هؤلاء وأولئك، صلى الله العفو العافية.
قال رحمه الله: أقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي.
سبحان الله.
لما كان بالأمس قلت لكم: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي.
جزاك الله خير. وهذه هنا فائدة كذلك، أن العالم إذا أخطأ في ملأ لا بد عليه أن يتراجع في الملأ، لأن السر بالسر والعلن بالعلن، وبعض الناس ربما يخطئ في العلن وتكون عنده الجرأة لأن يتكلم في العلن ويرغد ويزبد، ثم إذا قيل له رك فضحت الحالة لا يقدر على التراجع، لا يقدر على التراجع في العلن. مرة واحد منهم في خطبة من خطبه، في خطبة من خطبه أو أراد خيرا ولكنه أساء التصرف، حب يحذر من الحدادية مسكين، وقال بسبب نحذركم من شيء نعرفكم به الحدادية، وبدأ يذكر أصول الحدادية، أصول الحدادية أصول أهل السنة، أذكر أصولها أصول السلفيين. يا أخانا وش بيه؟ قلت له، قال لي: والله استغفر الله وتوب إليه. ما يكفيش أن تقولي لي استغفر الله وتوب إليه، لابد تراجع في خطبة. قال لي: معلش نديرها في الفيسبوك. وش من فيسبوك؟ قلت له: الله يهديك. وش من فيسبوك؟ قلت له: أنت سمعوك الصغار والكبار وسمعوك العجايز والشيوخة. وجزا الله خير، يعني هذا من تواضعه أو من إخواننا نحسبه على خير، وتراجع في الجمعة. أخطأ مسكين، أخطأ، تراجع وقال هذه الأصول اللي ذكرتها هذه ليست أصول حدادية، أصول حدادية كذا وكذا، بينت له قلت له هاي أصول حدادية وجزاه الله خير يعني على الموضوع وتحذيره من هؤلاء الأشرار وعلى التراجع بهذه الطريقة، الطريقة السنية الشرعية السلفية.
قال وأعاد
ما فكذلك فعل هذا الفاضل أبو الفضل ونال من نصيبه جزءا، أبو الفضل الجوهري أعلن تراجعه أمام الملأ.
قال وأعاد ما جرى بيني وبينه وقال أنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق.
الله أكبر الله أكبر.
فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر.
هذه
الله خيرا.
هذه الثانية وهذه الثالثة. من حضر لا يعول عليه، يعني يحب يقولهم باللغة نتاعنا فاصيوة محيوة، هذا خطأ. واللي غاب يبلغ، أمر يعني استأمن الحضور على تبليغ، هذا الخطأ، يبلغ وجزاه الله خيرا، شكره على حسن صنيعه، وأنا أشكركم على حسن صبركم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب هؤلاء الأفاضل من سلف هذه الأمة الذين تربوا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى هدي سلفنا. لعلي أطلت عليكم اليوم، أستسمحكم وسبحانك الله. يعني اليوم اللي مورد قال لي أقرأك عيان ما تدير حتى، هذه بركة أخونا أحمد حفظه الله.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.